إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المتأمل في نصوص القرآن والسنة والمتأمل في طبيعة هذه الحياة الدنيا يدرك تماماً أن هذه الحياة هي فرصة لدخول جنة عرضها السماوات والأرض، كما أنها سبب عند التفريط إلى الخسارة الأبدية. فالله جل وعلا خلق الخلق وكلفهم وبين ما يجب عليهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو القائل جل وعلا: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم بعد أن تبين لكم طريق الربح وطريق الخسار. فهذه الحياة الدنيا مجال لعقد الصفقة، تلو الصفقة مع الله جل وعلا، أو أن تكون صفقات أخرى خاسرة يعقدها الإنسان مع الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها. يعني بذلك عليه الصلاة والسلام أن كل أحد يبذل ويسعى، فمنهم من يبيعها على ربه فيعتقها من النار، ومنهم من يبيعها على الشيطان فيبوء بالخسار. والله يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة. فهذه الحياة مجال للصفقات المتعددة، والمؤمن الموفق من تكون صفقته مع ربه جل وعلا. ثم إن هذا السوق العظيم فيه مواسم يبتدر إليها المؤمنون ليعظموا الربح مع ربهم جل وعلا، وهذه الأيام التي نعيشها لا شك ولا يخفى على مسلم أنها إحدى الصفقات الرابحة لمن بادر إليها. كيف لا والمؤمن مهيئ فيها لأن يكون إذا انسلخ الشهر الكريم أن يكون كيوم ولدته أمه خلوا من السيئات، وأن يكون مستحقا بفضل الرحمن لجنة عرضها السماوات والأرض. والناس في هذا متفاوتون، والله المستعان. ومن جملة الصفقات التي تكون أيضا في غضون هذا الشهر، الشهر الكريم كله صفقة مع الرحمن، فيها المضاعفة التي لا تدركها ولا تحصيها العقول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا عن ربه جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وإذا كان الجزاء من الرحمن فما ظنكم. وفي غضون الشهر صفقات أخرى، ومن جملة الصفقات التي يسدل ستارها وينتهي يومها تلك اللحظات التي تكون عند الفطر. عند كل يوم من الفطر فإن فيه من الربح الذي يناله كثير من الناس ما لا يناله آخرون، والفارق في ذلك هو المبادرة والاستشعار. فلحظات الفطر أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من حديث شريف صحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فلحظة الفطر لحظة الفرح، لحظة الفطر لحظة العتق من النار، لحظة الفرح لحظة إجابة الدعاء عند الله جل وعلا. فهذه اللحظات ينبغي أن تكون مستثمرة ومستشعرا فضلها، وألا تضيع بقيل وقال أو بغفلة ونحو ذلك. ومما يشير إلى أن هذه اللحظات لها فضلها وما ينبغي من استشعارها أحاديث كثر تقدم عرض بعضها فيما سلف، كحديث العتق من النار: إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك كل ليلة. ومن ذلك أيضا ما أعرضه على مسامعكم اليوم، وهو ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود والنسائي في السنن الكبرى والدارقطني وغيرهم، وهو حديث صحيح صححه جمع من الأئمة كالعلامة الألباني ومن قبله الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. والمقصود في هذا الحديث أن يستشعر المؤمن عبادته ويتوجه إلى ربه بهذا الدعاء. فقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر، يعني من صومه، وهذا يدل على أن موضع هذا الدعاء بعد أن يشرع المؤمن في فطره، فيقول مستشعرا هذه النعمة فرحا بما أنجز من عبادته لربه: ذهب الظمأ. يستشعر هذه اللحظات ذهاب العطش وذهاب الإمساك عما أحب، وكما أمسك هنا في الدنيا عما منعه الله منه حال صومه، فإن الله جل وعلا سيمكنه كما مكنه من الفطر وأذن له، سيمكنه يوم القيامة من أنواع النعيم. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وهذا إشارة إلى ما دب في الجسد من النشاط بعد اليبوسة والعطش وما ينال الجسم من الضعف بسبب ما كان من الصوم. وفي هذا يقول العلامة القاضي عياض اليحصبي رحمه الله: هذا تحريض يعني تحفيز على العبادة، يعني زال التعب وبقي الأجر وثبت الأجر، أي زال التعب وحصل الثواب. وهذا حث على العبادات كلها، فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه. وفي هذا يقول العلامة الطيبي رحمه الله: ذكر ثبوت الأجر بعد زوال التعب استلذاذا، ونظير ذلك قوله جل وعلا حكاية عن أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فهذه التجربة التي يخوضها المؤمن كل يوم بامتناعه عن مشتهيات نفسه، ثم إذن الله له بأن يباشر ما منع عنه، يذكره بحال أهل الجنة هنالك. وهكذا عموم الطاعات، فإن الطاعات ليست سهلة أول الأمر على النفس، فإن فيها ما يحتاج إلى صبر ومصابرة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. لكن تتحول فيما بعد في الحياة الدنيا إلى جوانب من اللذة التي يتفاوت فيها الناس بحسب إقبالهم على ربهم. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يجد هذا الأمر ويقول لبلال رضي الله عنه في شأن الصلاة: أرحنا بها يا بلال. وهكذا أهل الإيمان على هذا المنوال بحسب إقبالهم على ربهم جل وعلا. ثم يكون الحبور الأعظم والفرح الأكبر في الجنة حينما يستشعر المؤمنون أن ما كانوا يعانونه في الدنيا من صبرهم على الطاعات ومن صبرهم عن ترك المشتهيات المحرمات آل بهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا يؤكد على أن المؤمن لا يستثقل الطاعة، فإن عاقبتها إلى خير وإلى فرح وإلى حبور دنيا وأخرى. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا تربية وتأديب، هذا القول إن شاء الله تربية وتأديب للمسلم على أن لا يجزم على ربه، وإنما كل شيء بمشيئة الله جل وعلا. وليس هذا تشككا في وفاء الله لعبده بما وعد، ولكن هذا نوع من التبرك بمشيئة الله، ونوع من عدم الجزم على ربه جل وعلا. وإنما العبد في كل ذلك تحت مشيئة الله، فالله بتوفيقه وفضله يسر العبادة، وبتوفيقه وفضله يجازي عنها، وإلا فثمة من يصرف عن الطاعات ولا يكون أهلا لها. ألا ترون أن الله جل وعلا يقول ممتنا على عباده الذين وفقوا للطاعات، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا الدعاء وهذا الإقبال على الله إذا قاله المؤمن في تلك اللحظات مستشعرا هذا الفضل، كان هذا فيه من الثواب ما فيه متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، واستشعارا لهذه الطاعة، وتأكيدا لما دل عليه الحديث الآخر: للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة إذا لقي الله، أو كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. فالصائم كريم عند ربه، يعظم له الثواب ويجزيه الجزاء الأوفى. الصائم كريم عند ربه، فجعل له دعوة مستجابة. فالمسلم ينبغي له أن يستشعر ذلك، فالله فتح له الأبواب، أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب قبول الدعاء. ولذلك جاءت هذه التنبيهات ليكون المسلم مبادرا للدخول على ربه جل وعلا وسؤاله وتعظيم طلبته. ولذلك يقول الأئمة في هذا، ولذلك قرر الأئمة في هذا الباب ما ينبغي على الصائم من كثرة دعائه لله جل وعلا وسؤاله له. وفي هذا يقول الإمام العلامة النووي رحمه الله: يستحب للصائم أن يدعو في حال صومه بمهمات الآخرة والدنيا له ولمن يحب وللمسلمين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. رواه الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن. وهكذا الرواية الأخرى: حتى الصائم حين يفطر، وفي لفظ: الصائم حين يفطر، الصائم حين يفطر، والصائم حتى يفطر. فهذا يقتضي كما يقول النووي استحباب دعاء الصائم من أول اليوم إلى آخره، لأنه يسمى صائما في كل ذلك. فحري بالمسلم، انتهى كلامه رحمه الله، فحري بالمسلم ألا يفوت على نفسه هذه الفرصة. ربك فتح لك الأبواب وهيأ لك إجابة الدعاء، فالمغبون غبنا عظيما من هيئ لهذا ومع ذلك يتركه. كم من التفريط يحصل منا، تتوالى هذه الأيام الثلاثون ولم نعظم دعاءنا وإقبالنا وسؤالنا لربنا مع تهيؤ الإجابة. فحري بالمؤمن أن يستشعر هذه اللحظات وأن يستشعر هذه الفرص والمناسبات حتى يعتق نفسه من نار الجحيم، ويكون بإذن ربه جل وعلا من أهل جنة عرضها السماوات والأرض. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوالنا والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده ووزراءه لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم وفقهم للخيرات وأعذهم من الشرور والمنكرات. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا للعمل الصالح الذي ترضى به عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت أقدام إخواننا المرابطين على الحدود والثور. اللهم احفظهم بحفظك واجعل عواقب أمرهم إلى خير يا حي يا قيوم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا